أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما، ويختص بالباقي. كان الكلام في الفروع المهمة التي تعرض الشارح رحمه الله لها فيما يتعلق بشرط المؤونة في أرباح المكاسب. بلغ الحديث إلى الفرع السادس من تلك الفروع، وهو في بيان حكم ما لو حصل الربح تدريجا، فهل يعتبر لكل ربح حول أم لا، وتوضيح ذلك أن المراد من قوله رحمه الله خارج، بين قوسين خارجين، هو الربح. ولهذا عبر في بعض العبارات بالربح بدلا من الخارج، أي اعتبر لكل ربحين، لكل خارج أي لكل ربح حول بانفراده. والضمير في قوله بينه راجع إلى الخارج الذي عرفت أنه أريد به الربح. وقوله رحمه الله بين قوسين عليهما متعلق بقوله توزع المؤونة عليهما، أي على الربح الأول والربح عليهما، أي على الربحين، الربح الأول والربح الجديد الثاني يعني. وقوله يختص بالباقي يعني ويختص كل خارج، أي كل ربح بمؤونة باقي المدة من حوله، أي من حول ذلك الربح بعد المدة المشتركة. وتوضيح المطلب أنه إذا كان ظهور الربح الأول في أول شهر محرم الحرام، وكان ظهور الربح الثاني في شهر رمضان، فذكر الشارح رحمه الله أنه يجعل لكل ربح، أي لكل خارج، لكل ربح حول بانفراده فيجعل للربح الأول حول من أول المحرم، وللثاني أي وللربح الثاني حول من أول شهر رمضان. وهذان الحولان يشتركان في المدة من أول شهر رمضان إلى نهاية ذي الحجة، وهذان الحولان يشتركان من أول شهر رمضان إلى نهاية ذي الحجة، لأنه بداية محرم ظهور منه ظهور الربح الأول، وبداية شهر رمضان ظهور الربح الثاني. فاشتراك الحولين في هذه المدة من أول شهر رمضان إلى نهاية ذي الحجة، فالمدة المشتركة بينهما 10 أشهر. وعندها فالمؤونة من شهر رمضان إلى محرم تتوزع على الربحين، اللي في العبارة عليهما. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة عليهما، أي على الربحين. ويختص، يعني كيف تتوزع المؤونة على الربحين؟ يعني المؤونة ما تجعلها فقط من الربح الأول، ولا فقط من خصوص الربح الثاني، وإنما قسم من المؤونة من الربح الأول، ولكن هذا كله في المدة المشتركة بين الحولين، اللي هو من أول شهر رمضان إلى نهاية ذي الحجة. فقسم من مؤونتك تصرفها من الربح الأول، وقسم منها من الربح الثاني. ويختص الربح الأول بالمؤونة من المحرم الأول بين خطين، الذي هو وقت ظهور الربح، أغلق الخط، إلى شهر رمضان الأول. يعني ذن كم شهر؟ صفر، ربيعان، جمادان، ورجب، وشعبان. ذن شنو المؤونة بذن الأشهر؟ مختصة بمن؟ مختصة بالربح الأول. ويختص الربح الأول، قلنا بمن؟ بالمؤونة من المحرم الأول اللي هو وقت ظهور الربح، المن؟ إلى شهر رمضان الأول. ويختص الربح الثاني بالمؤونة مين؟ من المحرم الثاني الذي هو تمام حول الربح الأول. بالمؤونة إلى شهر رمضان الثاني الذي هو تمام حول الربح الثاني. الربح الثاني بدايته من شهر رمضان، وين راح ينتهي؟ أكيد راح ينتهي إلى رمضان الثاني. فحينئذ المؤونة في المدة المشتركة توزع على الربحين، وكل ربح يختص بمن؟ بالمؤونة اللي بعد المدة المشتركة. يعني الأشهر اللي كل ربح عنده فد أشهر ما راح يشترك بيها مع منه؟
مع الربح الثاني، فالمؤونة ربح الثاني راح يختصر تلك المؤونة، ومؤونتك تكون من ذلك الربح، وهكذا الربح الثاني أيضا راح عند أشهر لا يشترك بها مع الربح الأول، فالمؤونة تختص بذلك الربح. لاحظوا العبارة، قال ولو حصل الربح في الحول، هو حول واحد لكن الربح حصل تدريجا، هذا اللي مثلنا أنه الربح الأول في أول المحرم والربح الثانوي في أول شهر رمضان. ولو حصل الربح في الحول تدريجا، الربح الأول رزقت به في أول شهر محرم، الربح الثاني رزقت به في أول شهر رمضان، اعتبر هذا على رأي الشارح وإن كان هذا مورد نقاش بين الأعلام، اعتبر لكل خارج، قلنا المراد من خارج الربح، لذلك عبر في بعض العبارات غير عبارة الروضة دينا بالربح، اعتبر لكل ربح حول بانفراده، فالربح الأول حول بانفراده من محرم إلى محرم الجاي، الربح الثاني من شهر رمضان إلى شهر رمضان الثاني. زين، قضية المؤونة، أني مؤونتي مصاريفي أجعلها من الربح الأول أم أجعلها من الربح الثاني؟ يقول هذا لا، في المدة المشتركة أكيد الحولان راح يشتركان في كم شهر، في المدة المشتركة المؤونة ماذا تتوزع؟ على الحولين، على الربحين. قال نعم توزع المؤونة، فلهذا المقدار اللي يختلف من حيث المؤونة، نعم توزع المؤونة، مؤونة الإنسان المكلف يوزع مؤونته في المدة المشتركة بينه أي بين منه، بين هذا الخارج يعني هذا الربح الجديد وبين الربح السابق وبين ما سبق، المدة المشتركة بين الربحين. يقول نعم توزع المؤونة على منه؟ عليهما متعلق بتوزع، أي توزع المؤونة على الربحين، يعني مؤونتك قسم منها تأخذها من الربح الأول وقسم منها من الربح الثاني، ولكن هاي وين؟ بس بالمدة المشتركة، أما الباقي اللي ما مشتركات قال ويختص بالباقي، كل من الربحين يختص بمن؟ بالمؤونة التي لم تكن في المدة المشتركة، المؤونة التي لم تكن في المدة المشتركة، وهكذا يعني يقول يجر الكلام. لو صار هناك ربح ثالث مثل ربح في محرم، ربح في شهر رمضان، ربح مثلا في ذي القعدة مثلا أو في شوال مثلا، الكلام نفس الكلام، في المدة المشتركة المؤونة توزع على الأرباح الثلاثة، أما كل ربح يختص بمؤونة، يا مؤونة المؤونة اللي لم تقع في المدة المشتركة. ثم قال وكما لا يعتبر، وهذا هو الفرع السابع، الفرع الأخير من الفروع التي تعرض لها الشارح، الفرع السابع كان بعنوان في بيان عدم اعتبار الحول في أرباح المكاسب وغيرها مما يتعلق به الخمس، وتوضيح ذلك أنه كما لا يعتبر الحول في أرباح المكاسب لا يعتبر النصاب أيضا فيها، أي في أرباح المكاسب، بل يجب على الإنسان أن يخمس الفاضل عن مؤونته وإن قل، وهذا مما يعني عدم اشتراط الفقهاء النصاب في الربح، في الربح فيما إذا فضل عن مؤونته، ثم ذكر الشارح رحمه الله أن المطلب لا يقتصر على هذا المقدار، أعني عدم اشتراط النصاب في أرباح المكاسب فحسب، أعني عدم اشتراط النصاب في أرباح المكاسب فقط، بل أن النصاب غير شرط وغير معتبر في غير الموارد التي اعتبر النصاب فيها بالدليل، أعني منه بين قوسين الموارد اللي اعتبر النصاب فيها، أعني المعدن فارز الكنز فارز الغوص، ففي غير هذه الموارد أيضا ماذا؟ النصاب غير شرط في وجوب الخمس فيها، فلا يقتصر الكلام في عدم اشتراط النصاب، لا يقتصر على منه، لا يحتاج على، لا يقتصر على أرباح المكاسب. ثم تعرض رحمه الله إلى قضية الحول، فذكر وأما الحول فمنفي عن الجميع، مما يعني عدم اشتراط الحول في جميع الموارد السبعة لموارد الخمس، فمن هذه الجهة لا فرق بين الأرباح وبين وغيرها، هاي المواد السبعة اللي واحدة منها أو واحد من هاي المواد أرباح المكاسب والستة الباقية غيرها، من هذه الجهة يا جهة عدم اشتراط الحول، من هذه الجهة لا فرق بين أرباح المكاسب وغيرها، إنما الفرق بينهما من جهة أخرى، ألا وهي أن الوجوب وجوب الخمس في غير أرباح المكاسب وجوب مضيق، بمعنى أنه بمجرد الحصول على المال وكان بقدر النصاب فيما إذا اعتبر النصاب فيه أو مطلقا فيما لم يعتبر النصاب فيه. هذا كله بيان المن لحكي بعد الجواب ما إجا، فإنه بمجرد الحصول على المال، هذا المال اللي هو غير الأرباح اللي يبقى ماذا؟ الأرض، المعدن، الغوص، الكنز، ومو بمجرد الحصول على المال، هذا قلنا ما يخلو لون الأموال اللي يعتبر فيه النصاب، ولما طلعه هو كان بقدر النصاب أو لا مطلقة، ليش؟ لأنه ما يعتبر النصاب فيه، بمجرد الحصول عليه الآن يجي الجواب، فإنه بمجرد الحصول على المال يجب عليه تخميسه من دون انتظار وترقب لشيء آخر. شو انتظر بعد؟ ماكو هنا مؤونة، لا لأن قضية المؤونة في الأرباح مو في غير الأرباح، فلذا يكون الوجوب مضيقا، وجوب الخمس في مقام غير الأرباح مضيق، بينما الوجوب في أرباح المكاسب موسع من باب الإرفاق للمالك من قبل الشارع المقدس، فيجوز له ماذا؟ فيحق له التأخير والصبر إلى تمام الحول كما عرفت ذلك مفصلا في البحث السابق. فالفرق بين الأرباح وغيرها من هذه النقطة، أما من حيث عدم اشتراط الحول فلا فرق بين الموارد السبعة للخمس، الحول منفي في الجميع. هذا ما يتعلق بالفرع السابع. قال وكذا وكما لا يعتبر الحول هنا، أي في الأرباح في المورد السادس أو السابع، نشوف وين صار سابقا، وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب أيضا، بل ماذا؟ بل المكلف يخمس الفاضل الزائد عن مؤونته وإن قل ذلك الفاضل. ليش؟ لعدم اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الأرباح. وكذا يقول عدم اشتراط النصاب لم يكن مقتصرا على الأرباح، بل عدم اشتراط النصاب وين؟ في غير ما ذكر له نصاب، يعني في جميع الموارد اللي لم يذكر فيها نصاب، يعني غير المعدن والغوص والكنش يبقى عندك من الموارد، أيضا النصاب لم يكن شرطا في وجوب الخمس في تلك الموارد. أما الحول هذا بالبحث قلنا ثم تعرض إلى قضية الحول، وأما الحول قال فمنفي عن الجميع، جميع الموارد لا يشترط الحول في وجوب الخمس فيها. قال والوجوب يشير بذلك لمن؟ يشير بهذا والوجوب في غير الأرباح مضيق، يشير بهذا إلى الفرق الذي ذكرت لكم من الخارج. يعني يقول نعم أن الأرباح وإن لم يفترق الحال فيها عن ماذا؟ عن غيرها بالنسبة إلى الحاول، إلا أنه هناك فرق بينهما من جهة أخرى، اللي هي جهة الوجوب. الوجوب في غير الأرباح مضيق، الوجوب في الأرباح موسع. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مصرف الخمس، إلى مصرف الخمس. ذكر رحمه الله أن الخمس يقسم ستة أقسام وستة أسهم، فأتى الشارح رحمه الله مبينا ذلك بأن التقسيم السداسي الذي ذكره المصنف في المتن هو المشهور بين الفقهاء، المشهور والمعروف بين الأصحاب التقسيم السداسي للخمس، وأن الخمس يقسم ستة أقسام. والوجه في التقسيم السداسي أمران، الأمر الأول عملا بظاهر الآية المباركة، قوله تعالى فأنا، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى ثلاثة ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أخرى. فإن الآية كما هو الظاهر منها قسمت الخمسة إلى ستة أسهم: سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسهم الإمام عليه السلام وأسهم ثلاثة للسادات: اليتامى منهم والمساكين وأبناء سبيلهم. الأمر الآخر صريح الرواية بالروايات في المقام تصرح تلك الروايات بأن الخمسة على ستة أقسام. فبهذين الوجهين أو الأمرين يمكن الذهاب إلى القول بأن الخمسة ينقسم ستة أقسام. وفي مقابل المشهور مشرح بيّن قال أن هذا التقسيم السداسي الذي ذكر المصنف المتن مبني على المشهور. وفي مقابل المشهور ما نقله العلامة في المنتهى، منتهى المطلب، في المنتهى عن بعض أصحابنا من أن الخمسة يقسم خمسة أقسام، وهي سهم الله لرسوله صلى الله عليه وآله، يعني سهم الله أدرجه وين؟ في سهم رسول الله، فصار سهم واحد. وسهم ذي القربى لهم هاي اثنين، والأسهم الثلاثة للسادات خمسة أسهم. وكيف كان؟ فالمشهور الذي عليه المصنف رحمه الله في المقام أن الخمسة يقسم ستة أقسام، ثم ذكروا المشهور، ثم ذكروا أن الأسهم الثلاثة الأول سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، أن الأسهم الثلاثة هي لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته المباركة، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله فهي للإمام عليه السلام. والوجه في ذلك، يعني ليش بعد وفاة النبي بني للإمام عليه السلام؟ والوجه في ذلك أن ذا القربى على المشهور بين خطين كما في المختلف، عن مطلب هذا ذاك العلام في المختلف، أن ذا القربى على المشهور عبارة عن الإمام عليه السلام خاصة، يعني ذو القربى في الآية يشمل فقط الإمام لا مطلق أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه السلام يأخذ سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله بالوراثة، وسهم ذي القربى بمن؟ بالأصالة. ولذا عرفت هذه الأسهم الثلاثة في زماننا زمان الغيبة، عرفت بمن؟ بسهم الإمام عليه السلام، وهي كما تعلمون الآن حق لمولانا الحج المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما الأسهم الثلاثة الأخرى فهي حق للسادات من اليتامى منهم والمساكين منهم وأبناء سبيلهم كما في الآية المباركة. فيمكن أن نخلص مما ذكر لحد الآن، أن نخلص إلى أن الخمس في الحقيقة ينقسم إلى قسمين. هذا اللي تلاحظه في الرسائل العملية، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المشتمل على أسهم ثلاثة سهم الإمام عليه السلام، والقسم الآخر المشتمل على أسهم ثلاثة أيضا سهم السادات. أما الحديث عن سهم السادات فسيأتي لاحقا من المصنف رحمه الله، وأنه حق لبني هاشم ويصرف في تلك الأصناف الثلاثة منهم الواضحة، اليتامى والمساكين وابناء سبيلهم. وأما سهم الإمام ففي زمان حضوره عليه السلام فهو له ويسلم إليه بلا ريب ولا شك. وأما في زمان الغيبة كزماننا هذا فقد وقع الخلاف العريض الذي يظهر من عبارة المصنف في المقام، أن سهم الإمام عليه السلام إما أن يسلم إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشروط الفتوى، وهم يتصرفون في تلك الحصة العائدة إلى الإمام عليه السلام. وإما أن المالك، يعني مالك الخمس، أن المالك يحتفظ بسهم الإمام ولا يتصرف فيه إلى حين ظهوره عليه السلام، إما بالدفن يعني يدفنه، وإما بطريق الأمانة يضعها أمانة عنده إلى حين الظهور. فإذا ظهر عليه السلام يسلمها، أي تلك الحصة اللي مالته يسلمها إياه.
شيخنا هذا
الدفن يعني لا ماكو فقراء يدفن؟ مطلقا، هذا القول موجود، أي عدة أقوال. هذا اللي يظهر من عبارة الذي يدفن إذا ظهر عليه أمارات الموت يوصي يخليها يستودعها إلى ثقة آخر، وذاك الثقة أيضا يحفظها إذا عند الموت ينطيها إلى مثلا شخص ثقة آخر، هو هكذا إلى أن يظهر
انتهاء. شلون مثلا السورة السورية انتهت بزمانها، وبعض البرانية ثانية أنا شفتها مثلا طلعوا الخمسة السورة السورية بزمان رحمة الله على سيد محمد أخوي الله، يعني شفت أنا مثلا اللي دنان السورة السورية وخمسة السورة السورية طلع بعد زمان شات منتهي ما لها تقييم. شلون
لا مع ذاك هو إلى حين الظهور ينتظر يحتفظ إلى حين الظهور. قال قوله بل هي عدة أقوال، تقريبا 9 أقوال في المسألة. بل وإما إلى أن يظهر الإمام عليه السلام، فإذا ظهر سلمها إياه. ثم في الصورة الأولى أعني صورة تسليم سهم الإمام إلى نوابه وهم الفقهاء إلخ المذكور، الفقهاء العدول الإماميون الجامعون شاط الفتوى، حينئذ يجب عليهم في ذلك السهم أن يتصرفوا وفقا لمذهبهم، وذلك باعتبار يعني كل على وفق فتواه يشتغل يتصرف على وفق فتواه. وذلك ليش الشرح يبين يقول كل من على وفق فتوى ماكو فالضابط بعد ليش يقول وذلك باعتبار أن بعض الفقهاء يعتقد بوجوب حفظ ذلك تلك الحصة العائدة إلى الإمام ولا يتصرف فيها إلى حين ظهوره. ومنهم ومن الفقهاء من يذهب لا مو ما يعتقد أنه يحفظ شيء عاف إلى حين الظهور، قد يصير تلف قد عدة أمور. ومنهم من يذهب إلى جواز صرف سهم الإمام إلى الأصناف الثلاثة على سبيل التتمة. الأصناف الثلاثة المقصود ماذا؟ اليتامى من السادات، المساكين منهم أبناء سبيلهم، يصرف حصة الإمام إليهم بس على ماذا؟ على سبيل التتمة. شنو على سبيل التتمة؟ بأن هاي باء بيانية، بأن تصرف حصة فاتوا السادات إلى تلك الأصناف الثلاثة على ما سيصرح به المصنف، ثم على تقدير عدم كفايتهم يعني السيد بن طينات سهمه حقه بعد ذلك ما كفى للمؤونة مالته بعد احتاجه فنشيل من حصة الإمام ننطي، ثم على تقدير عدم كفايتهم تصرف حصة الإمام عليه السلام إليهم أيضا على نحو التتمة حتى يكون إتماما لاحتياجه لاحتياجات السادات. نجي إلى بعض التفصيلات في العبارة. قال ويقسم الخمس ستة أقسام. إذا الشرح بين أن هذا التقسيم السداسي على المشهور، المشهور بين الأصحاب أن الخمس يقسم ستة أقسام، ثلاثة الأولى سهم الإمام والثلاثة الأخرى سهم السادات، هذا الذي نعرف في عصرنا. ما الوجه في ذلك؟ ليش قسموا ستة أقسام؟ عملا إنما قيد على المشهور، لأن في مقابل المشهور من يذهب إلى تقسيم الخمس خمسة أقسام، ما نقله العلامة في المنتهى عن بعض أصحابنا. دليل على التقسيم السداسي أمرا، الأمر الأول عملا بظاهر الآية المباركة هي في سورة الأنفال، الأمر الثاني وصريح الرواية، قال الرواية يقصد منه والله العالم جنس الرواية، لأنه مو بس رواية واحدة وإنما روايات في هذا الباب في الوسائل. باب رقم واحد من أبواب قسمة الخمس، باب رقم واحد من أبواب قسمة الخمس، خلي الأحاديث، قد حديث رقم واحد، قد حديث رقم تسعة غيره، تقريب كم حديث تصرح بأن الخمس يقسم ستة أقسام. قال المصنف ثلاثة منها للإمام عليه السلام، إذ الشاهدين من الثلاثة الأول، وهي سهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وذي القربى، يعني سهم الإمام. العلامة رحمه الله ذكر في بعض كتبه، ساقت في المختلف أو في التذكرة، لأنه في بعضهم ما تابعته بنفسي، بعضهم يقول في المختلف، بعضهم يقول في التذكرة، لذلك نقول ذكر العلام في بعض كتبه أن المراد من ذي القربى الإمام عليه السلام خاصة، وذلك الدليل على ذلك أن كلمة ذي مفرد، فإذا حملنا هذه الكلمة على معناه الحقيقي أي على الإفراد، فيراد منه الإمام عليه السلام خاصة. أما إذا قلنا أن المراد منهم أقرباؤه صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى واسع شامل لغير الإمام من أقربائه، فعند ذلك يستلزم أن نحمل كلمة ذي اللي ظاهرها الإفراد، نحملها على ماذا؟ على غير ظاهرها، يعني عبرنا بذي وأردنا الجمع، يعني أقرباؤه، والأقرباء جمع وليس صيغة إفراد. فاقتصارا على الأخذ بظاهر الكلمة وعدم ارتكاب التجوز فيها، نقول أن المراد منه ماذا؟ هو الإمام عليه السلام خاصة. فلذلك ثلاثة منها يصير الإمام، هذه الثلاثة يأخذها الإمام، سهم الله وسهم الرسول يأخذهما بالوراثة، وسهم ذي القربى يأخذه بالأصالة، وهذا السهم وهو نصف الخمس، هذه الكلمة وهذا السهم أتى بها الشارح رحمه الله حتى تكون مبتدأ لعبارة المصنف. عبارة المصنف يبقى شنو؟ خبر بلا مبتدأ. فإذا الشارح ذكر في الكلمة، قال يصرفوا خبر من؟ خبر لهذا، وهذا السهم مبتدأ يصرف، راح يجي سؤالنا عن سهم الإمام. أما سهم السادات قل في البحث، أما حديث سهم السادات فسيأتي من المصنف. قال يصرف سهم الإمام إليه عليه السلام إن كان حاضرا، هذا بلا شك ولا شبهة، وأما في زمان الغيبة قال أو إلى نوابه. هنا المتن كون قوس عاف وراء إليه، يعني يصرف إليه وينفتح القوس قبل أو، فجملة إن كان حاضرا من الشارح، المتن يصير ثلاثة للإمام عليه السلام يصرف إليه أو إلى نوابه. هذا أو إلى نوابه راح يشير من؟ يشير إلى زمان الغيبة، إلى زمن الغيبة. قال في زمن غيبة أي نعذن، إما ننطي إلى نوابه، عندك بعد أو أخرى يجي في المتن بعد ستة أو سبع أسطر، أو يحفظ، من تخيب موجود في كلام المصنف. في زمان غيبة سهم الإمام لو ننطي إلى النواب، نواب الإمام، أو يحفظ، يعني هو المات نفسه يحتفظ به، ما ينطي إلى النائب، وإنما هو يحتفظ به بأي نحو من أنحاء وطرق الاحتفاظ إلى حين ظهوره.
موجود هسه الحفظ في زماننا هذا مثل
لم يقل به أحد، بلي. قال أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون بقيت الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى. شرائط الفتوى يأتي الكلام عنها مفصلا في كتاب القضاء. علل الشارح أن الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، قال لأنهم وكلاؤه، لأنهم وكلاء الإمام. ذكر المحقق أغا جمال رحمه الله في المقام، أي لأنه وكلاؤه، ما حاصله أن مقصود الشارحي رحمه الله من أن الفقهاء وكلاء الإمام إنما هو كونهم وكلاءه في الحكم والقضاء بين الناس في المرافعات والمخاصمات. وبهذا الدليل تثبت النيابة لهم عنه عليه السلام، لا أن مقصود الشارح كونهم، يعني كون منه كون الفقهاء كونهم وكلاء له عليه السلام في أخذ الأموال والحقوق الواجبة. إذ لا دليل لنا على إثبات الوكالة للفقهاء عن الإمام في هذه الجهة، في جهة أخذ الأموال والحقوق الواجبة. الدليل هذا المقدار أثبت لي أنهم بلي هم وكلاء في أصل غيبة، حتى الأحكام لا تبقى هكذا، هم ماذا؟ وكلاء عنه صلى الله عليه السلام في الحكم، في الأحكام، في القضاء بين الناس، في المرافعات، في المخاصمات، في هذه. مو أنه فقط هم يستلمون الأموال، يأخذون الأموال. فلذلك أكون مجال للفقيه أن يقول بمن بالاحتفاظ كما قاله المصنف أو لا، أو يحفظ المالك هو نفسه، يحفظ الحق إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه. لأنه هذا الفقيه اللي هو موجود هو نعم نائب للإمام، ولكن نيابته بمن في الحكم لا في أخذ الأموال. فحتى أنا مجبر بأن أسلم هذا المال إلى النائب، إلى الفقيه الجامع. قال بلي ثم، هذا ثم في صورة، في هاي الصورة اللي احنا الآن فيها، يعني فيما إذا سلمنا الحصة، حصة الإمام إلى الفقهاء، قال ثم يجب عليهم فيه، أي في هذا السهم، يعني في مصرفه، في مصرفه يجب عليهم ماذا؟ ما يقتضي مذهبهم. هنا خلاف موجود، بعضهم يرى كذا، بعضهم يرى كذا، ليش على ما يقتضي مذهبهم؟ قال ثمن، عندنا هج يقول ثمن من، يعني فالفقيه الذي يذهب منهم من الفقهاء المن إلى جواز صرف سهم الإمام إلى الأصناف الثلاثة، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السادات، جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة، كما هو هذا المذهب، كما هو المشهور بين المتأخرين منهم من الفقهاء. جواب من؟ من شرطية يحتاج جزاء شر، فمن يذهب إلى هذا بل يلا خليه يشتغل على مذهبه. قال يصرفه، يصرف السهم على حسب، على حسب ما يراه، ما يراه من بسط وغيره. هذا إشارة إلى مسألة، إشارة إلى مسألة، يعني هو يقول كن يمشي على وفق مذهبه، أليس كذلك؟ يعني هو مو أسس هذا الفتوى، قال بأنه يجوز صرف حصة الإمام في زمان الغيبة المن إلى الأصناف الثلاثة على سبيل التتمة، فالآن إذا أجت لحصة السهم الإمام على تقدير عدم كفايتهم من حصصهم، يشيل حصة السهم الإمام ينطيها المن إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. ولكن شنو؟ حسب ما يراه من بسط وغيره. هذا إشارة إلى مسألة أخرى. مسألة أخرى هي تقول ماذا؟ أنه بالنسبة إلى سهم السادات، وراح يجينا إن شاء الله هناك، بالنسبة إلى سهم السادات وقع الخلاف بين الفقهاء فيه نفس الخلاف الذي وقع في باب الزكاة. ما هو الخلاف؟ الخلاف في أنه هل يجب بسط يعني توزيع سهم السادات على الأصناف الثلاثة بأسرها، بحيث كل صنف من تلك الأصناف يصل إليه شيء سهم، أم لا يجب البسط بل يجوز إعطاء سهم السادات إلى صنف واحد؟ المشهور بين الفقهاء إما مطلقا متقدمين ومتأخرين أو بس بين المتأخرين، المشهور على عدم وجوب البسط، وهذا هو الرأي المعاصر الآن، أنه لا يجب له. أنت عندك سهم سادات تقدر تنطي إلى صنف واحد من، يعني إلى شخص اللي هو ينتمي إلى صنف اليتامى مثلا، أو إلى صنف الفقراء هم، أو إلى صنف أبناء السبيل، ولا يجب البسط. أما وجوب البسط فظاهر بعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط والحلبي في الكافي، واختاره السبزواري في الذخيرة، ذخيرة المعاد. وعلى تقدير الآن نجي ربما حد درسنا، وعلى تقدير قولنا بجواز صرف حصة الإمام إلى الأصناف الثلاثة على سبيل التتمة، يأتي الخلاف فيه بعينه. ذاك الخلاف نفسه يجي هنا، يعني الآن الفقيه يريد شاف أن السادات ما كف حصتهم، فعلى سبيل التتمة هو شنو باني مبنى أنه يجوز صرف سهم الإمام إليهم على سبيل التتمة. فهذا الشيء يقول للشارح، يقول هذا يشتغل على حسب ما يراه من بسط وغيره. الخلاف هنا أيضا يأتي، هل يجب البسط، يجب توزيعه على الأصناف الثلاثة كلهم أم لا يجب البسط؟ يقول هذا حسب ما يراه في تلك المسألة، شنو مبنى وجوب البسط خلي يبسط، مبنى عدم وجوب البسط لا يبسط. قال حسب ما يراه من بسط وغير البسط. ومن عطف عليه من؟ عطف على ذاك، فمن يذهب؟ فبعض الفقهاء يذهب إلى هذا وبعضهم لا، ومن لا يرى ذلك ما يجوز أنه شنو؟ أنه هذا سهم الإمام يصرف إلى الأصناف الثلاثة من السادات من بني هاشم، بل يقول شوي ضيق السادات، يجب عليه أي على الفقيه ماذا؟ العفو عليه أي على مالك الخمس، العفو على الفقيه ذلك، يعني على هذا المن الفقيه الذي لا يرى بذلك يجب عليه أن يستودع سهم الإمام له للإمام، يستودعه أي يقبله وديعة، ليكون وديعة عنده للإمام. فمن يبر الإمام يقول له يا مولاي أنا عندي وديعة لك، أمانة لك، خذها الآن، واحتفظت بها، بذلت جهدي و في سبيل أن أنت بيدك المباركة أن تتصرف فيها، خذ. قال يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره عليه السلام، فإذا حضرت الوفاة علامات الموت كذا، قال أودعه من ثقة، وهكذا ذاك الثقة من ثقة، والثقة الثالث من ثقة رابع إلى هكذا. قال ما دام الإمام غائبا. زين، هذا كله وين؟ كله في الشق الأول من التخيير. تخيير منه؟ تخيير اللي في عبارة المصنف، تخيير اللي بعبارة المصنف أو إلى نوابه أو يحفظ. هاي كلها كنا قلنا وين في زمان غيبة، لو نسلمها للنواب لو لا، هو المالك يحتفظ به، أي يحفظه منه، من مراد المنع المالك، أي يحفظه، يحفظ ذلك السهم من يجب عليه الخمس بطريق الاستيداع أو بطريق بطريق آخر، بس شنو كما ذكرناه في النائب، يعني إذا حضرت الوفاة كون استودع علما إلى شخص ثقة آخر، والثقة إلى ثقة، والثقة إلى آن يظهر الإمام. ولكن وليس له في هذا التقدير اللي جنابك الصد إلى حفظ منه، حفظ ذلك الأسهم إلى تلك الحصة المباركة، بعد ما لك هذا تتولى إخراجه بنفسك إلى بعض الأحكام اللي يأتي الكلام فيها. والحمد لله.